كأنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به، أخباره صدق وأحكامه عدل، لا تجد فيه تناقضا ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يشكل على هذا أن الله تعالى سماه في موضع متشابه، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والتشابه ضد المحكم، لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد فلا يكون محكما. والجواب عن ذلك أن يقال التشابه الذي وصف في القرآن ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى، بل التماثل والتساوي، يعني أنه متماثل يشبه بعضه بعضا في كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال. ولهذا لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه قسم الله تعالى القرآن إلى قسمين، محكم ومتشابه، فقال جل وعلا هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فحينئذ نقول القرآن محكم بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحد، ومتشابه خفي المعنى لا يعلمه إلا أولو العلم الراسخون فيه. ولهذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصف. فصار القرآن نصفه بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه وبأن بعضه محكما وبعضه محكم وبعضه متشابه، ولكن المعنى يختلف في هذا التفسير. قال وفي الأحاديث وفي الآثار، يعني ورد أيضا في الأحاديث والآثار، والأحاديث ما أضيف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآثار ما أضيف لغيره، هذا عند الإطلاق. وإلا فقد يراد بالأثر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الغالب أنه يقيد، يقال في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، في كلام القوم الظاهر أنه يريد بالقوم الصحابة وكذلك من بعدهم، فإن في أشعارهم من الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ومواقفهم، يقول ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضهم. ربى مكتوبة عندي بالياء، والصواب أن تكتب بالألف، لأن الألف المتطرفة في الثلاثي ينظر إلى أصلها، إن كان أصلها الواو فإنها تكتب بالألف، وإن كان أصلها الياء فإنها تكتب بالياء. فمثلا دعا ماذا نكتب؟ لأنها أصلها الواو، دعا يدعو. ربى نكتبها بالألف لأنها من ربى يرمى، رمى لأنها من رمى يرمي، قضى بالياء لأنها من قضى يقضى. أما ما زاد على الأربعة، الألف التي تكون رابعة فأكثر، يعني ما زاد على الثلاثة فتكتب بالياء إلا ما استثنى، فهمتم؟ طيب مثلا ربى قلنا تكتب بالألف، لكن لو قلت يستربي بالياء لأنها زائدة على الثلاثة، دعا نعم تكتب بالألف، لكن لو قلت يستدعى كتبتها بالياء. هذه القاعدة. ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، يعني معناها أن نظمه ربى من أن يحيط عن بعض ما قيل فيهم، فكيف بالكل؟ يكون من باب أولى أن يعجز عن أنه قال فاقنع وخذ من علمي رحمه الله وجزاه الله خيرا. وليعلم أن المطالعة في كتب الصحابة في سيرة الصحابة رضي الله عنهم تحتاج إلى حذر، وذلك لأنه ظهر أعداء للصحابة من بعده من الخوارج والروافض، فيحتاج الإنسان إلى حذر فيما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد أشار الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية، تلك العقيدة المباركة، أشار إلى ما ورد عن الصحابة مما حصل من الفتن، وأن ما وقع منهم يكون مغفورا ومغمورا بجانب الفضائل. أما البيت الذي سبق هذا الموضوع فيقول: وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة أو نكتة النتيجة. عائشة وخديجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل إن عائشة أفضل وقيل إن خديجة أفضل. والصواب أن يقال: أما مرتبتهما عند الله فهذا ليس إليه. إلى من؟ إلى الله عز وجل، لا نتكلم في هذا. وأما المفاضلة بينهما بحسب ما ظهر لنا من أفعالهما وأحوالهما فهذا إليه، لأنه أمر ظاهر معروف. وأما باعتبار كونهما زوجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مفاضلة، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في هذه الفضيلة، في أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين، وأنه يجب علينا من احترامهن وتعظيمهن ما يليق بهن وبحالهن. فالجهات الآن ثلاث: أولا من حيث كونهما زوجين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال لا مفاضلة، لأن جميع زوجات الرسول يشتركن في هذا الفضل. ثانيا من حيث المرتبة عند الله فهذا لا مفاضلة أيضا، لأن هذا مجهول لنا. وكم من شخصين عملهما واحد لكن مرتبتهما عند الله بينهما كما بين السماء والأرض، لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا. بقي علينا الأعمال الظاهرة، أيما أفضل عائشة أو خديجة؟ أصح ما قيل في ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، أن خديجة لها فضل السبق إلى الإسلام ولها وفضل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما، وأنه لم يتزوج عليها، وأنها أم أكثر أولاده، ولها مزايا. عائشة رضي الله عنها في كونها أحب النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشدة محبتها له، وما نشرت من العلم الكثير في الأمة، تكون بذلك أميز من خديجة، فصار هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه. وإلى هذا أشار بقوله: وعائشة في العلم مع خديجة في السبق. هذه علم نشرته كثيرا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذيك خديجة سبقت وناصرت الرسول وعارضت رضي الله عنها وجزاها الله خيرا. وعائشة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك في درجتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لها، بل وكونه صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي حجرها وفي يومها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنه. كل هذه فضائل من ذات لم تحصل لخديجة ولا لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فافهم. بالنسبة للمحبة، محبتنا لهن، نحبهن كلهن على حد سواء من حيث كونهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهن عندنا من الاحترام والتعظيم ما يليق بحالهن. ويزداد حبنا للواحدة منهن بحسب ما أسدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة. نعم، وهذا هو العدل، هذا هو العدل والميزان الحق. وأما الميل مع العاطفة فهذا لا شك أنه خلاف الحق، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إن أردتم العدل لا تتبعوا الهوى، اتبعوا ما يقتضيه العقل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق والعدل، إنه على كل شيء قدير. نعم نعم، فهل نعم، هذا يسأل يقول هل إذا اختلف الصحابة على قولين فهل نقول إن القولين تعارضا فتساقطا، أو لا بد أن نطلب ما يساعده الدليل؟ الغالب أنهما أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة، وبناء على ذلك نقول نبحث فيما يعضده الدليل لأنه أقرب الناس إلى الصواب. وصحيح أنه إذا تعارض قولان للصحابة بدون مرجح صحيح أنه يضعف القول لا شك، لأنه عرض بمثله. وهذا قد يبدو للإنسان أن يقول لا أحتج به ما دام ضعيفا عرض بمثله فلا أحتج به، لكن الخير أن نقول ما دام عرض بمثله فإن الواجب أن نبحث، لأنهما وإن تعارضا فهما أقرب إلى الصواب من غيرهما. ولكن لاحظ أنه لا يمكن أن نعارض قول عمر رضي الله عنه بقول رجل من الصحابة بعيد عن الفقه إلا إذا عرضه الدليل، إذا عرض المفضول الدليل فمعلوم أن الواجب اتباع الدليل.
بعض أهل العلم قال الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم
هم
الصحابة،
هم
ما الدليل على ذلك؟
هم صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذين ارتدوا والذين لم ارتدوا،
ذكر هو خلاف ولكن ذكر
لا والذين لم ارتدوا، يعني على هذا القول الذين لم ارتدوا ليسوا صحابة. الظاهر أن الأمر بالعكس، لأن بعض العلماء يقول إن الصحابية إذا ارتد بطلت صحبته، وقد أشار إلى هذا في نخبة الفكر فقال ولو تخلت ردة في الأصح، يعني أن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة بين إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وموته على الإسلام. إيش؟ إيش؟ لا لا، فيه خلاف، ولهذا قال ولو تخلل ردة في الأصح. القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مجلوله فلا شك أنه يتفاضل. فقل هو الله أحد ليست مثل نعم، فتبت يدا أبي لهب ليست مثل قل هو الله أحد. وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، أليس كذلك؟ إذن يتفاضل من حيث ما يدل عليه. لا هو عندنا خمس دقائق انت تفهم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشترك خديجة وعائشة في ميزة لا تفضل إحداهما الأخرى. نعم. طيب، ونجهل ميزة كل واحدة منهما. نعم، في مرتبتهما ومنزلتهما عند الله. الثالث في أعمالهما ظاهر لنا، منهم من فضل خديجة ومنهم من فضل، وفي الصحيح يعني أن كل واحدة تفضل الأخرى في جانب من الآخر. تمام. فصار هذا الذي في الخلاف هو الأعمال الظاهرة التي تظهر لنا، هل خديجة أفضل مطلقا أو عائشة أو التفصيل هو الصحيح. اذكر لي اسمك محمد، اذكر لي آية وحديثا يدلان على فضل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، نعم، التفاضل بين الصحابة سبق الكلام عليه ولا حاجة للإعادة أيهم أفضل، وإلا كان يقتضي أن نسأل أيهم أفضل على الإطلاق. أبو بكر رضي الله عنه، ثم طيب، هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أنهم في التفضيل كمراتبهم في الخلاف، وهذا هو الحق. طيب، يقول المؤلف محكم التنزيل الأخ. نعم، ما المراد بمحكم التنزيل؟ أو ما حضرت أمس؟ حاضر آدم، القرآن. طيب، هل القرآن كله يا آدم محمد، هل القرآن كله محكم أم ماذا؟ كله محكم. أحسنت. ما معنى الإحكام؟ الإتقان. طيب، هل عندك دليل على أن القرآن كله محكم؟ ما هو؟ تلك آيات الكتاب الحكيم أيضا. طيب، لكن يرد على هذا أن القرآن وصف في بعض الآيات بأنه متشابه. نعم، في الكمال والجودة والإعجاز. طيب، نريد آية تدل على هذا. شراف، على أن القرآن كله متشابه. منه هذا ثمر الجنة بارك الله فيك. منه آيات محكمات، من للتبعير. طيب، أعطني إياه. ما جاء المقصود؟ نعم، أحسن. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه كله، منه آيات محكمات. نعم، متشابه. ووصف القرآن في موضع آخر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، حبيب في أي آية؟ أحسنت. فقسم الله إلى قسمين. على هذه على هذا الوصف ما معنى المحكم؟ طه. يعني هو الواضح المعنى والمتشابه
هو الذي فيه اشتباه على بعض الناس
اللي فيه اشتباه. طيب أحسن. سؤال خارج عن التقرير لم نتعرض له، هل يمكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ نعم لا يعرف كل الناس لا يعرف معناها. لا لا أنا شوف الكلام، آيات متشابهات لا يعرفون معناها. نعم في معارض. نعم لا يوجد مثل هذا في القرآن. الدليل من القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما في شيء غير واقع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لا يمكن إطلاقا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناها، لكن حقيقة الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات. مثل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا نعرف حقيقته. طيب إذا قال قائل هذا القول الذي قلتم إنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور، فإن أحدا لا يعرف معناها. يعني لكن لو قال لك قائل ما معنى نون والقلم وما فر النون؟ أحسن. إذن نقول ليس لها معنى أصلا، ليس لها معنى أصلا لأنها حروف هجائية غير مركبة، والقرآن نزل بلسان عربي، واللسان العربي يقتضي أن مثل هذه الحروف ليس لها معنى، ولكن لها مغزى وهي ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه مفترا على الله عز وجل وأنه قول البشر، ويدل لهذا أنه ما من آية ما من سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم الآن نبدأ الدرس الجديد. نعم أذل الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في تكميل الكلام على الصحابة رضي الله عنه قال واحذر من الخوض. احذر فعل أمر، من الحذر وهو التخوف وعدم الإقدام والوقوف أمام الشر والفتنة بحيث لا يتجاوزها المرء. من الخوض الذي قد يزري بفضله، الخوض الكلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويطلق على الكلام الذي يتأثم فيه الإنسان كما في قوله تعالى في خوض يلعبون، بل هم في خوض يلعبون. فهذا الكلام الذي لا فائدة منه في الصحابة أو الكلام الذي قد يتأثم به العبد يجب أن يحذره وأن لا يتكلم فيه. وقول قد يزري بفضلهم أي يحط من قدرهم مما جرى بينهم، أي مما وقع بينهم. لو تدري، لو هذه التمني يعني لعلك أو ليتك تدري، وذلك أنه جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الأمور التي هي في الواقع من المتشابه، هي في الواقع من المتشابه، لكن من المتشابه الواقع لا من المتشابه المنزل. وجه كونها من المتشابه أنه قد يكون فيها مدخل لكل ذي غرض سيء، وأن الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدماء من أجل الوصول إلى السلطة لا من أجل إحقاق الحق، فهو من المتشابه الواقع. وطريقة أهل العلم والإيمان في المتشابه من المنزل أو من الواقع أن يرجعوا إلى المحكم الذي لا تشابه فيه. فما جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الفتن كالذي بين علي وعائشة رضي الله عنه والزبير، وبين علي ومعاوية، وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ، استغلها المغرضون الحاقدون على الإسلام من أجل الطعن في الصحابة، وحملوها على أنها صدرت عن نية سيئة كالرافضة الذين في قلوب كثير منهم غل وحقد على الإسلام، ولا سيما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أطاح بعروشهم وفل جموعهم. فكانوا يتخذون من هذه الوقائع سلما للقدح في الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يلعنون من قام ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتقربون إلى الله تعالى بلعنه والعياذ بالله مع ما لهم من الفضيلة. لكن الراسخين في العلم وأهل الإيمان يقولون إن هذا الأمر الذي وقع بينهم يجب أن يحمل على نية حسنة. لماذا؟ لما للصحابة من الفضل والمعروف والإحسان والجهاد في سبيل الله، فما يقع منهم من المعاصي فهو منغمر في جانب الحسنات، والحكم العدل هو الذي يقارن بين الحسن والسيء ويجعل الحكم للأكثر. ونحن إذا قارنا بين ما حصل من الصحابة مما يظن إثما وبين ما حصل منهم من الفضائل والكمالات، وجدنا أن الثاني أكثر بكثير. والواجب أن ينغمر أو أن تنغمر السيئات في جانب الحسنات، لأن هذا هو العدل. وما أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولهذا يقول مالك رحمه الله: فإنه عن اجتهاد قد صدر. فإنه أي ما جرى بينهم من أي ما جرى بين الصحابة من الفتن والقتال عن اجتهاد قد صدر. والاجتهاد افتعال من جهل، أي بذل الجهد وهو الطاقة في الحصول على المقصود. ولهذا يسمى العالم الذي يتطلب الأحكام من أدلتها الشرعية يسمى مجتهدا، لأنه يبذل جهده وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل. فالصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم عن اجتهاد. فمثلا معاوية وعائشة رضي الله عنها والزبير قاتلوا يظنون أن هذا هو الذي يكون سبباً للعثور على قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ليقتص منهم. وعلي بن أبي طالب أخر البحث عن القاتل أو عن المتآمرين لأن الحال تقتضي ذلك، الناس في فتنة ويصعب جدا أن نعثر على هؤلاء المدبرين، ثم إذا عثرنا فإن قتلهم قد يؤدي إلى فتنة أكبر، لأن منهم رؤوس قبائل. فعلي له رأي ومعاوية والزبير وعائشة لهم رأي آخر، كلها عن اجتهاد. ثم إنه قد قيل إن الفتنة كادت تنطفئ لولا رجال من رجال معاوية صار في نفوسهم بعض الشيء وبادروا بالقتال فحصل الشر. وأيا كان التقدير فإنه يجب أن نحمل الإساءة على الإحسان وننظر بينهما ونقول إذا قدرنا أن هؤلاء أخطأوا في هذه الفتنة الكبيرة فإن لهم من الحسنات ما يوجب محو هذا. والإنسان المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والخطأ مغفور، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهؤلاء بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فإن قال قائل أيما أقرب إلى الصواب وأيهم أحق بالخلافة، فالجواب أن الأقرب إلى الصواب والأحق بالخلافة علي بن أبي طالب لا شك في هذا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر إنه تقتله الفئة الباغية، الباغية يعني الخارج على الإمام، والذي قتل عمارا هم أصحاب معاوية. وعلى هذا رحمك الله يكون علي بن أبي طالب أقرب إلى الصواب من معاوية، ويكون جيش معاوية هو الفئة الباغية. لكن مع هذا يجب علينا ألا نضمر حقدا ولا بغضاء لواحد من الصحابة، وأن نحمل ما جرى منه من الخطأ على أنه اجتهاد والله يغفر له. ثم إنه من العقل والإيمان ألا نجعل ما جرى بين الصحابة من هذه المسائل سببا للأخذ والرد والخلاف، لأن هذه أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. علينا أن نجتمع من الآن على طريق الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا نداهن كما يدعو إليه بعض الناس اليوم من محاولة التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة، لأن محاولة التقريب بين المذهب الحق والمذهب الباطل ليس إلا مداهنة في دين الله، وإنما الواجب على الجميع الرجوع إلى الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. وأول ما يجب الكف عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم، واعتقاد أن من أخطأ منهم فإن خطأه من غمر في جانب صوابه، وما حصل من فساد فهو من غمر في جانب الإصلاح. هذا هو الواجب علينا في ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. يقول المؤلف فاسلم أذل الله من لهم هجر، اسلم من أي شيء؟ اسلم من الخوض والوقوع فيهم والعداوة والبغض لهم. أذل الله من لهم هجر أي أوقعه في الذل والهوان، وهذه الجملة الخبرية جملة دعائية، ويشير رحمه الله إلى الرافضة الذين هجروهم. لا نقول هجروهم لا يكلمونهم لأنهم أموات، لكن هجروا فضلهم ونشر فضلهم، بل اعتدوا عليه. يعني ليتهم، ليت الصحابة سلموا منه، ليتهم سكتوا عن نشر فضائلهم، ولكن لم يتهموهم ويرموهم بالباطل والكذب ويلعنونهم على رؤوس المنابر والعياذ بالله، ويلعنونهم في كتبهم الصباحية في أذكار الصباح والمساء، يكتبون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يعنون بذلك أبا بكر وعمر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نحن يعني رأينا كتبهم هكذا في أذكار الصباح والمساء، يعني يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر، نسأل الله العافية. ولكن أبعدهم الله، لا يزدادون بذلك إلا بعدا من الله عز وجل. فنشكر المؤلف ونسأل الله يعفو عنه، حيث دعا بالذل على من هجر الصحابة بعدم نشر فضائلهم، بل زاد على ذلك أنه نشر ما اتهمهم به بل وكذب عليهم به من المساوئ. ثم قال: وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل، أحرى أجدر بعد الصحابة التابعون، التابعون لهم بإحسان، وهم القرن الثاني من هذه الأمة. واعلم أن القرن يعتبر بأكثره كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وليس معنى التابعين أنه لا يوجد أحد من الصحابة، لا، فإذا كان القرن أكثرهم من التابعين، أي ممن لم يشاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يسمى قرن التابعين. وإن كان يوجد العشرة والمئة وما أشبه ذلك من الصحابة، وكذلك يقال في تابع التابعين. فالقرن يعتبر بأكثر أهله. التابعون هم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة، وليس لكل فرد على كل فرد، بمعنى أنه قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد. كذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة في العلم والجهاد، يعني ما هو الصحابة عموما، يعني من بعض الصحابة، الواحد من هؤلاء قد يفضل الواحد من هؤلاء، إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم، وهي الصحبة. هذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين، لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة، كما يوجد في تابع التابعين من هو خير من التابعين. فالتفضيل إذن للجملة لا لكل فرد، إلا ما ذكرت لكم من تميز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصيصة وهي الصحبة. قال: ثم تابعوهم طرا، تابعوا من؟ تابعوا التابعين. وقوله طرا يحتمل ان تكون بمعنى قطعا وان تكون بمعنى جميعا، وهو كذلك، يعني نقطع بان تابع التابعين بعد التابعين وان التابعين بعد الصحابه، نقطع بذلك. وسكت المؤلف عن بقيه الطبقات، يعني لم يذكر إلا ثلاث طبقات: الصحابة والتابعون لهم وتابع التابعين، وإنما اقتصر على ذلك بناء على ما في حديث عمران بن حسين وغيره من أن خير الناس الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعون ثم التابعون ثم تابع التابعين. وعلى هذا فنقول ما بعد هؤلاء القرون الثلاثة حصلت الفتن وانتشرت البدع وتفرقت الأهواء وحصل الشر الكثير ورفعت المبتدعة رؤوسها واضطرب الناس أمنا وإيمانا وتكلم الناس بكل شيء حتى تكلموا في الله عز وجل وصاروا في الله ما بين معطل لصفاته ومثبت ممثل وقائم بالقسط معتدل. واختلاف الناس في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته كان بعد الاختلاف في مسألة القدر ومسألة الإيمان والكفر، لأن مسألة القدر أدركت أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه، ومسألة الأسماء والإيمان والكفر بعدها. ثم إن وكذلك الإرجاء وما يتعلق به، ثم جاءت بدء الأسماء والصفات وانتشرت هذه انتشارا عظيما، وصار الناس يتكلمون عليها أكثر من غيرها لأنها أشد خطرا من غيرها. وإلى هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله على الصحابة رضي الله عنهم وما يتعلق بفضلهم. وبعد فإني أدعوكم إلى قراءة أخبار الصحابة رضي الله عنهم بعد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشد الإنسان نفسه مع السابقين السالفين ليزداد بذلك إيمانا ومحبة لهم ومنهجا طيبا. انتقل المؤلف بعد هذا إلى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. الكرامات جمع كرامة، وهو ما يقدم للضيف تكريما له، هذا هو الأصل أن الكرامة ما يقدم للضيف ونحوه تكريما له. ثم صارت الكرامة اسما لكل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو إحقاقا لحق قال به، إحقاقا لحق قام به. فهي إذن أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد من ولي من أوليائه، إما تكريما له وإما إظهارا للحق الذي قام به. فقولنا كل أمر خارق للعادة يخرج به ما كان جاريا على العادة، فما كان جاريا على العادة لا يعد كرامة، مثل أن يأكل الولي طعاما فيشبع، هل إذا شبع من الخبز يقال هذه كرامة؟ ليش؟ إن هذا على العادة. أو يقول الولي مثلا بعد 10 دقائق ستظهر الشمس، وهو باقنا على طلوعها 10 دقائق فخرجت، فقال ألا أيها الناس اشهدوا على كرامتي أني قلت الشمس تطلع بعد 10 دقائق فطلعت، هل هذه كرامة؟ ليش؟ لأن هذه جارية على العادة، هذه جرت على العادة. ولهذا قال العلماء إن الكرامة أمر خارق للعادة. القيد الثاني يظهره الله على يد الولي، على يد ولي من أوليائه. وحينئذ نسأل من هو الولي؟ الولي بينه الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من تحقق فيه هذان الوصفان الإيمان والتقوى فهو الولي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من الآية الكريمة أخذ هذا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشرط الثالث نعم تكريما له أو إظهارا للحق الذي قام به. نعم يعني قد يكون تكريما للشخص كما وقع كثيرا من بعض الأولياء يعطش في البر فيسأل الله تعالى الماء فينشئ الله السحاب ويمطر ويشرب. وكذلك أيضا صلة بن أشيم أظنه دعا مات فرسه في أثناء السفر فدعا الله أن يحييه إلى أن يصل إلى بلده فأحيى الله له الفرس وركبه، فلما وصل إلى بيته قال لابنه يا بني ألق السرج عن الفرس فإنه عارية، فألقى السرج عنه فمات الفرس بالحال. هذه كرامة. وما يذكر عن العلاء بن الحضرمي أنه خاض البحر بجنوده، وكذلك سعد بن أبي وقاص وغير ذلك. المهم الكرامات كثيرة، ومن أراد أن يطلع على شيء منها فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال العلماء أنا أسمع قال العلماء رحمهم الله: وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه.
من فضلك اقلب الشريط.
للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق، فإذا كان يتبع نبيا من الأنبياء فهي